بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا أسئلة، يقول: ما حكم من ذبح لله ووزعها على فقراء يسكنون المقابر؟ وهذا موجود في بعض البلاد، لا بأس بذلك، لأنه يريد بهذه الصدقة أن تكون للفقراء وليست للقبور. يقول: ما الجواب عن صلاة عمر بن الخطاب في الكنيسة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه امتنع عن دخول الكنيسة، لكن الكنيسة إذا كانت نظيفة ليس فيها شيء من معالم الوثنية والشرك لا بأس بالصلاة فيها، لأن هذه الكنيسة في الأصل بنيت للصلاة فيها صلاة صحيحة، الصلاة التي جاء بها المسيح عليه الصلاة والسلام، فهي في الأصل شرعية قبل أن يطرأ عليها التحريف والتبديل والتغيير. لكن الكنيسة هذه إذا كان فيها قبر أو بنيت على قبر أو فيها صور أو فيها تماثيل لا يجوز دخولها ولا تجوز الصلاة فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة. البيعة هي الكنيسة أو هي المعبد الذي يصلي فيه النصارى. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم، يخاطب النصارى، إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. هذه أثار ذكرها البخاري. ثم ساق بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث سوف يأتي، والبخاري ساق هذا الحديث ليبين أن الكنيسة في الغالب أنها مبنية على قبر وفيها الصور، فإن كانت كذلك فلا تجوز الصلاة فيها. فهذا لا يتعارض مع حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، لأن الكنيسة إذا كانت نظيفة وطاهرة ما في مانع من أن يصلي فيها الإنسان، لأنك أنت الآن تصلي لله عز وجل، أنت الآن تقيم التوحيد وتقيم الدين الصحيح في هذه الكنيسة. هذا الأصل، النصارى يصلون صلاة باطلة، أنت تقيم فيها الدين الصحيح، والمسيح بريء من تحريفات النصارى. أما إذا كانت الكنيسة فيها شيء من معالم الوثنية والشرك كقبر أو ضريح أو تصاوير، لا ممنوع. السؤال الأخير يقول: إذا كان المكان فيه وثن سابق ومنع، كيف يفعل بنذره؟ هل يكفر أو يفعله في مكان آخر؟ الأفضل أن يفعله في مكان آخر، في مكان آخر له فضيلة كمكة مثلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب 12: قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قول المؤلف رحمه الله: من الشرك الاستعاذة بغير الله، لأن الاستعاذة عبادة، الاستعاذة طلب العوض، وهذا الطلب والعوذ معناها الاحتماء والتحرز، وطلب الحماية والتحرز لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: قال: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. قال: هذا معنى كلام ابن القيم. إن كان الاستعاذة إن كانت كذلك فلا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن الشرك أن يستعيذ الإنسان بغير الله، والدليل على ذلك ما ذكره المؤلف، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا كان في الجاهلية، كانت العرب في الجاهلية إذا نزلت في وادي ماذا يقولون؟ الوادي هذا فيه جن يسكنون، والجن قبائل كقبائل الإنس، يكون لهم زعيم أو سيد، وكانت الجن ربما تؤذي الإنس، فيقول الإنس حتى يحتمي ويدفع عنه شر الجن، يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. يستعيذ بسيد الجن فيكفون الجن عنه. فكانت العرب في الجاهلية تصنع هذا، ولا شك أن هذا من الشرك، لأن هذا طلب الالتجاء والاحتماء بالجن. قال الله عز وجل: فزادوهم رهقا، يعني أن الإنس بهذا العمل زادوا الجن طغيانا وكفرا وتجبرا وعلوا وبطرا، فكانوا يقولون: نحن قد ملكنا الجن والإنس. كان السيد من الجن يتعاظم ويتفاخر بذلك ويقول: قد ملكت الجن وملكت الإنس، حتى الإنس يستعيذون بي. زادوهم رهقا. قال البغوي رحمه الله: رهقا قال ابن عباس إثما، وقال مجاهد طغيانا، وقال مقاتل غيا، وقال الحسن شرا، وقال إبراهيم عظمة. ثم قال: والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم. وهناك تفسير آخر للآية الكريمة: فزادوهم رهقا، هذا بالعكس، الجن زادوا الإنس رهقا، أي ضعفا وذلا واستسلاما، لأن الإنس كلما عملوا هذا العمل وكلما استعاذوا بالجن، الجن تقذف فيهم الرعب وتخوفهم أكثر، وهم أيضا بهذا العمل بحد ذاته، هذا العمل أيضا يزدادون ضعفا وذلا واستسلاما للجن، فبهذا العمل ازدادت الإنس رهقا، الجن ضغطت على الجن على الإنس، فازدادوا ضعفا وذلة ومهانة. يقول الراغب الأصبهاني رحمه الله في كتابه المفردات: رهقه الأمر غشيه بقهر، يقال رهقته وأرهقته، نحو أردفته وردفته، وتبعته وأتبعته، ومنه قوله عز وجل: سأرهقه صعودا، وقال: وترهقهم ذلة، يعني تغشاهم ذلة. إذن هذه آية الكريمة فيها أن الإنس كانت تستعيذ بالجن، وأن هذا من الشرك، وأن استعادة الإنس أو الجن بغير الله عز وجل يزيده ضعفا وذلة ومهانة، وأن المستعاذ به سواء كان من الجن أو من الإنس يزداد طغيانا وبغيا وشرا وكفرا. قالوا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا. هذا العلاج، هذا الحديث هو العلاج. العرب في الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن، والنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس أن يستعيذوا بالله، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويمنع عنهم الآفات. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. هذا الصحيح، الاستعاذة بكلمات الله، كلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمات الله الكونية والشرعية، كلمات الله الكونية المتعلقة بالخلق، كلمات الله الكونية المتعلقة بالخلق والكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا من كلامه الكوني. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذا كلام الله الكوني المتعلق بالكون والخلق، وكلمات الله الشرعية المتعلقة بالشرع، المتعلقة بالشرع كالقرآن الكريم. وهذا فيه دليل على أن كلام الله ليس مخلوقا، هو صفة من صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأن الاستعاذة لا يجوز أبدا أن تكون بمخلوق، وهنا الاستعاذة بكلمات الله، فدل ذلك أن كلمات الله عز وجل، أن كلمات الله عز وجل ليست مخلوقة، هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لأن الاستعاذة لا تكون بمخلوق. وهذا الحديث هو من الأدلة التي استدل بها أهل السنة كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن القرآن ليس مخلوقا، لأن القرآن هو كلام الله، كلام الله ليس مخلوقا، لأن النبي استعاذ بكلمات الله، والاستعاذة لا تكون بمخلوق. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إذا قال هذه الكلمات ما يضره شيء بإذن الله. فلا تغفل أيها المؤمن عن هذه الكلمات. إذا نزلت في بر أو نزلت في بحر أو نزلت في مكان، فلتبدأ بهذا: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وتأمر أهلك وتأمر أبنائك أن يقولوا هذا الكلام حتى لا يصيبهم شيء بإذن الله. وأما الصغار فإنك تعوذهم أنت، الصغير الذي ما يعرف أنت تعوذه، تقول أعيذك، تقول لهذا الصغير أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإن كانت أنثى تقول أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إن كانوا اثنين تقول أعيذكما، إن كانوا جماعة من الذكور أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إن كانوا جماعة من الإناث تقول أعيذكن بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إن كانوا خليطا ذكورا وإناثا تغلب الذكور وتقول أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهكذا. إذن الكبير العاقل هو يقولها، يعلم الصغير الذي لا يفهم، يعوذ، تعوذه أنت. يقول القرطبي رحمه الله حول هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب المهدية ليلا. المهدية منطقة في أطراف أو قريبة من قرطبة في الأندلس، الله أعلم. قال: فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. هذا السبب، نسي أن يتعوذ بهذه الكلمات فلدغته العقرب. سبحان الله. قال الشيخ المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك. هذا الشاهد من الآية أن استعاذة الإنس بالجن على الوجه الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. الاستدلال على ذلك يعني الاستدلال على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الاستدلال من الحديث على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك وكفر ولا يجوز، لأن الحديث فيه الاستعاذة بكلمات الله، وكلمات الله ليست مخلوقة. ولذلك يقول المؤلف: لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، إذن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. وفي الحديث الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل ليست مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الدعاء هذا له فضيلة، ما هي فضيلته؟ لم يضره شيء أو لا يضره شيء حتى يرتحل، مع أنه مختصر. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية في كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني الشيء ممكن يحصل منه فائدة، كف شر أو جلب نفع، ولكن هذا لا يعني أنه جائز ولا يعني أنه ليس شركا، لأن المشركين قد يحصلون على فوائد من شركهم وكفرهم، والجن ربما نفعتهم في شيء، كفت عنهم شرا مثلا أو جلبت لهم نفعا، ولكن هذا ما يعني أن هذا العمل صحيح وأنه ليس شركا. بعض السحرة تذهب إليه، ربما الإنسان إذا ذهب إلى ساحر ربما انتفع، الساحر كافر وعمله كفر، وبعض الناس ربما إذا ذهب إلى الساحر انتفع، كان فيه مس فارتفع، كان فيه سحر ففك عنه هذا السحر. ولكن هل هذا يعني، هل هذا يعني أن عمل الساحر جائز، أو أن هذا الذي يفعله الساحر ليس شركا؟ الجواب لا، الذي يفعله الساحر كفر، والذهاب إليه لا يجوز، لأن المفسدة المترتبة على السحر وعلى عمل السحر وعلى الذهاب إلى السحرة أعظم وأعظم وأعظم من هذه المنفعة المتوهمة. فالعبرة بالمفسدة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذلك حرمهم الله. الخمر فيها منافع، الميسر فيها منافع. يسألونك عن الخمر والميسر، هذا قبل التحريم، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. منافع للناس، ولم يقل منفعة للذي يعمل، لأن الخمر هذه كانوا يتجرون بها وكانت تجارة رابحة، رابحة من الناحية المادية الدنيوية، وإلى الآن تجار المخدرات تجار الخمور من أغنى الناس، فيها منافع للناس تجارة. وكذلك الميسر فيها منافع، أن الإنسان يربح بهذه الألعاب بهذه الأشياء بالقمار يحصل منفعة، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما. كذلك الذهاب للساحر قد يكون فيه منفعة ولكن إثمه أكبر من نفعه، لأنك إن ذهبت إلى الساحر فقد دخلت في قوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، نعوذ بالله. ولذلك كان العلماء والأئمة إلى هذا العصر يمنعون من الذهاب إلى السحرة والكهنة، لأنك لن تسلم أبدا إن ذهبت إلى ساحر أو كاهن. فالشيء إذا كان فيه فائدة أو فيه منفعة يحصل فيه الإنسان شيئا من الفائدة لا يعني أنه حلال وأنه جائز وأنه مباح، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالمفسدة والمصلحة، المنافع والمفاسد. الشيء إذا كانت مفسدته عظم لا يجوز ولو كان فيه شيء من المصلحة. ومن هنا قال العلماء في خروج المرأة والعمل، عمل المرأة في أماكن الرجال، المرأة تذهب تعمل مختلطة بالرجال فيه فائدة، تحصل راتبا. هذه المرأة إذا ذهبت وعملت في مكان تختلط بالرجال تحصل مرتبا ومالا فيه فائدة، ولكن اختلاطها بالرجال مفسدة أعظم، لأنها تكون معرضة للخطر، تفقد عفتها، حياءها، دينها، خلقها، أليس كذلك؟ هذا يتحرش بها، وهذا يتكلم معها، وهذا يضاحكها، وهذا يلطفها، فتكون على خطر عظيم، لأنها كالشات بين الذئاب. ما ظنك بشاة ضعيفة أوقعناها ورميناها بين ذئاب متوحشة؟ ألا تكون على خطر؟ على خطر. وإن قلنا لهذه الشاة نعطيك علفا تأكلينه، ما يفيدها العلف هذا؟ تسمن بها به جسمها، وهي نفسها معرضة للهلاك. فلا شك أن الاختلاط مفسدته أعظم. والنساء اللاتي يعملن مع الرجال الأجانب يعلمن ذلك علم اليقين، تعلم مدى المتاعب النفسية ومدى المشاكل والمصاعب التي تواجهها، فاسألوهن والله يعلمن ذلك. ولكن قد تكون مضطرة، أو أنها ما تستطيع أن تترك، أو أن عليها ضغوط مثلا إلى آخره، عندها أسباب. ولكن لو كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، وكانت متوكلة على الله سبحانه وتعالى ومستعينة به، فإنها لن تفعل أبدا ما يسخط الله عليها من أجل عرض من الدنيا رخيص، شيء زهيد مرتب تأخذه تتقاضاه، وتعرض نفسها وحياءها وأخلاقها وعفتها ودينها وإيمانها للخطر. ومن هنا قال العلماء لا يجوز. لماذا؟ إثمهما أكبر من نفعهما. بعض المغرضين والشهوانيين وبعض الملاحدة ماذا يفعلون؟ إذا رأوا شيئا هكذا إثمه أكبر من نفعه، ماذا يفعلون؟ يركزون على النفع ويحاولون تفخيمه وتضخيمه، ويغضون الطرف عن الآثام والمفاسد، بل ربما هونوا منها وسهلوا، قالوا ما هي شيء، هذا شيء سهل، وهذا، ثم يضخمون المنافع، كما يفعل بعض الناس اليوم في مسألة مثلا قيادة المرأة للسيارة، وفيها مصالح. إيش المصالح يا أستاذ؟ قال بدل ما نجيب سائق أجنبي هي تسوق. شوف كيف المصلحة، ليش نجيب سائق أجنبي؟ هي تسوق أحسن. طيب صح، هذه مصلحة لا شك، أنه يعني منع السائق الأجنبي لا شك مصلحة، ولكن انظر إلى الآثام والمفاسد المترتبة على هذا الشيء. انظر، نحن كنا كما تقول العامة نخشى أن نكون تحت المطر فنرجع فنكون تحت الميزان، يعني كان الخطر على المرأة السائق الأجنبي فقط هو الخطر، وإذا ساقت هي بنفسها كم يكون عندنا من سائق، وكم يكون عندنا من ذئب، آلاف آلاف، آلاف آلاف سوف يطمعون فيها. فكانت في الأول سائق فقط، رجل واحد، وهذا الرجل محكوم ومضبوط جيد، وخطر من جهة واحدة فقط، خطر من جهة واحدة. أما إذا ساقت هي بنفسها فإن الأخطار سوف تكون محدقة عليها من كل جانب. أيهما أعظم، خطر من زاوية واحدة أم خطر من جميع الزوايا ومن جميع الجوانب؟ فتفكروا، تفكروا يا معاشر من سلب الله عقوله، نسأل الله العافية. فالمقصود يا أخواني أن هذا شيء يعرفه العلماء، العلماء هم الذين يعرفون المصالح والمفاسد ويقدرون. ما نترك هذا الأمر للشهوانيين والمغرضين، هذا أمر يترك لأهل العلم. ولذلك قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أرجع هذه الأمور إلى أهل الذكر أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قول المؤلف رحمه الله أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، والاستغاثة هي الدعاء في حالة الشدة والكربة، هذا الاستغاثة، فهي أخص من الدعاء. الدعاء عام، الدعاء هو الطلب والسؤال، وهو عام في كل وقت وفي كل حين وعلى أي حالة. الاستغاثة شيء خاص، طلب، الطلب والدعاء في حالة الشدة والقربة. فلا يجوز للإنسان أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. والاستغاثة فيها تفصيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه الرد على البكري، قال: الاستغاثة المنفية نوعان، لأن الاستغاثة أحيانا تجوز. ماذا قال الله عز وجل عن موسى في سورة القصص؟ قال: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: فاستغاثه. فالاستغاثة أحيانا تجوز، ولكن الاستغاثة لا تجوز وتكون شركا في حالتين اثنتين: الاستغاثة المنفية، المنفية يعني ممنوعة شرعا نوعان، أحدهما الاستغاثة بالميت مطلقا في كل شيء. الاستغاثة بالميت ما تجوز أبدا، هذا ميت، لأنه هذا ميت لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، ميت كيف تستغيث به؟ قال: والثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى، هذه ما تجوز أيضا، الاستغاثة بالمخلوق لا سيما إذا كان غائبا، فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. مثاله: لو أن الإنسان وقع في ورطة مثلا، وقع في بئر، أو وقعت عليه صخرة مثلا، أو كادت أن تنقلب به السيارة، أو كاد أن يغرق في البحر، ففي هذه الحالة لا تجوز الاستغاثة إلا بالله عز وجل، لأنه ما أحد يستطيع أن ينقذك أيها الإنسان إلا الله. فلو أن الإنسان في هذه الحالة قال: يا بدوي، يا رفاعي، يا جيلان، يا فلان، يا سيد فلان، أو قال: يا رسول الله، استغاث بالمخلوق، انتبه، استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع أحد أن ينقذك من الغرق في هذه الحالة إلا الله عز وجل، كيف تستغيث المخلوق ولا سيما إذا كان غائبا. أما إذا مثلا حصل لك حادث وهناك رجل يراك وينظر إليك ويستطيع أن ينقذك فاستغثت به، قلت: يا فلان افعل كذا أو افعل كذا، فهذا جائز، لأنك طلبت منه شيئا يستطيعه، طلبت منه شيئا يستطيعه. أما إذا طلبت من المخلوق شيئا لا يستطيع ولا يقدر عليه، لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا هو الشرك. إذن الاستغاثة تكون شركا في هاتين الحالتين، والله المستعان. قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أين عباد القبور عن هذه الآية؟ الصوفية فين هم عن هذه الآيات؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن لا يجوز دعاء أحد من دون الله سبحانه وتعالى، لا يضرك ولا ينفعك. ولذلك الله عز وجل بعدما نهى عن دعاء ما لا ينفع ولا يضر قال: وإن يمسسك الله بضر، يعني إن قدر الله عليك ضرا، إن قدر الله عليك مرضا أو بلاء أو فقرا، فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف هذا البلاء إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير، إن أراد الله لك الخير فلا رد لفضله. هل يستطيع أحد أن يرد عنك فضل الله؟ أبدا. هل يستطيع أحد أن يكشف عنك الضر الذي قدره الله عليك؟ أبدا. إذن لماذا؟ إذن من السفه، إن كان الأمر بيد الله، إن كان النفع بيد الله والضر بيد الله، فالله عز وجل هو الذي يمسسك بالضر وهو الذي يردك بالخير. إن أمسسك الله بالضر ما يكشفه إلا هو، إن أرادك الله بالخير ما أحد يستطيع أن يرد عنك هذا الخير. طيب، إن كان الأمر كذلك فمن السفه أن تدعو من دون الله أحدا، لا ينفعك ولا يضرك. ثم قال الله عز وجل: يصيب به من يشاء من عباده، يعني هذا الفضل، وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قاله لقومه: إن الذين تعبدون من دون الله، هذه الأوثان، هذه الأوثان أو هذه القبور أو هذه الأضرحة والمشاهد، لا يملكون لكم رزقا. الرزق عند من؟ عند الله عز وجل. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ابتغوا عند الله الرزق، استعينوا به، إياك نستعين، واعبدوه، إياك نعبد. اجمعوا بين العبادة والاستعانة، لا تستعينوا إلا بالله ولا تعبدوا إلا إياه. إياك أن تصرف عبادتك لغير الله أو أن تستعين بغير الله عز وجل، فإنه لا يعينك أبدا إلا الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، ابتغوا عند الله الرزق الاستعانة، اعبدوه وحدوه في عبادته، واشكروا له على أن وفقكم لعبادته وتوحيده، وعلى أن أعانكم على الرزق وكفاكم، إليه ترجعون، مصيركم إليه، يحاسبكم ويجزيكم. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ومن أضل، هذا الاستفهام يراد به التقرير، والمعنى: ما أحد أضل، لا يوجد أحد أضل من هذا الرجل أو من هذا الشخص ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هؤلاء الذين يدعون الأوثان والأصنام والقبور والأضرحة والمشاهد والموتى، ما أحد أضل منهم. لماذا؟ لأنهم يدعون شخصا لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة. يدعو حجرا، يدعو صنما، يدعو شجرا، يدعو قبرا، هل يستجيب له؟ هل ينفعه؟ هل يضره؟ فإن قال قائل: ولكن الإنسان أحيانا يدعو القبر فيحصل فائدة. نعم، هذه الفائدة التي حصلها، هذا الخير الذي جلب له، ليس من صاحب القبر، هذا من الجن، من الشياطين. الشياطين يريدون من الإنسان أن يكفر، فإذا جاء الإنسان ودعا قبرا أو دعا حجرا أو دعا شجرا، الشياطين توصل له شيئا من النفع أو تصرف عنه شيئا من الضر، من الشر. لماذا؟ ليزداد الإنسان شركا وكفرا. فهذا ليس من صاحب القبر، صاحب القبر غافل عنك، ميت، ما يدري. هذا الذي جاءك وحصل لك من الشياطين، الشياطين هي التي ضحكت عليك. فالإنسان أحيانا يكون فيه مس وفيه جنون أو فيه شيء من الجن، يذهب إلى الضريح، إلى المشهد، يذهب إلى الميت يسأله الشفاء، وأن يذهب عنه هذا المس، فالشياطين مباشرة تخرج منه، فيشعر الإنسان بأنه قد عوفي، فيظن أن هذه العافية من الميت، وهي ليست كذلك، هي من الشياطين. الشياطين تضحك على أهل الشرك وأهل الخرافة ليزدادوا شركا وخرافة. أما الشجر والحجر والقبر هذا ما ينفع أبدا ولا يضر، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ميت غافل ما يدري، تأتي الآلاف المؤلفة عند قبر هذا، عند قبر الولي أو قبر النبي، تطوف وتدعو وتستغيث وتبتهل، وهذا ميت ما يدري عنه وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس يوم القيامة تكون العداوة بين المشركين وبين هذه الآلهة وهذه الأصنام وهذه المعبودات، وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هذا المعبود الذي ألهوه يوم القيامة يتبرأ منهم ويكفر بهم، يكفر بهم، يتبرأ منهم ويكفر بهم. وهذا كما يحصل إن شاء الله لعيسى بن مريم، حيث يتبرأ من النصارى، وكذلك كل ولي وكل صاحب قبر عبد من دون الله يوم القيامة يكفر بعبادة هؤلاء الناس ويتبرأ منهم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، المشركون يعترفون بذلك ويقرون به أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله، ولا يكشف السوء في حالة الشدة والكربة إلا الله. طيب إذا كان كذلك، ولذلك هم يخلصون الدعاء في حالة الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، المشركون في حالة الشدة والكربة يخلصون الدعاء لله عز وجل، لأنهم يعلمون أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب إن كان كذلك، لماذا لا توحدوه؟ ولماذا لا تعبدوه؟ ولذلك الله عز وجل يقول أإله مع الله، أين عقولكم يا معاشر أهل الشرك والكفر؟ أإله مع الله يعبد ويؤله، وأنتم تعلمون أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولا يكشف السوء إلا الله، ولا يجعلكم خلفاء في الأرض إلا الله، هو الذي خلقكم وأوجدكم وهو الذي يميتكم سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجعلون معه إلها آخر، أإله مع الله؟ ما هذه السخافة؟ ما هذه الخرافة؟ كيف تصرفون الدعاء وتصرفون الحب وتصرفون الذل والنذر للموتى، للقبور، للأضرحة أو للأصنام والأوثان والأحجار، وهذه لا تنفع ولا تضر ولا تستجيب؟ أإله مع الله؟ هذا استفهام إنكاري يكشف لك سخافة عقل المشرك، ما عنده عقل، كما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه، يعني الذي يبتغي غير ملة إبراهيم سفه نفسه، سفه عقله، والله المستعان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لو فكر المشرك، والله المشرك لو عنده عقل وفكر لوصل إلى التوحيد من خلال هذه الأشياء. من يجيب المضطر؟ من يكشف السوء؟ من الذي نخلص له الدعاء عند الشدة؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هو الإله الحق وما سواه باطل. ويذكرون عن رجل من الإنجليز، هذا أسلم ودخل في الإسلام، فلما قيل له كيف أسلمت، كيف أسلمت، فقال موقف حصل لي، علمت أن الإسلام هو الحق وأنه لا إله إلا الله. قال مرة وقعت في نهر وكنت لا أجد السباحة، فأوشكت على الغرق، كدت أن أموت، فأخلصت الدعاء، نسيت عيسى يقول، فأصبحت أقول يا الله يا الله، أخلصت الدعاء. قال فأنقذني الله من الغرق. يقول فلما خرجت فكرت ورأيت أنني في هذه الحالة ما دعوت إلا الله ونسيت كل شيء، قلبي اتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فعلمت أنه لا إله إلا الله ودخل في الإسلام وترك الكفر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، علما بأن الاستغاثة هنا قد تكون من الاستغاثة الجائزة، لأنه يعني قال نذهب نستغيث بالنبي لعل النبي يخلصنا من هذا من هذا المنافق، يقتله أو يطرده. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي بعث ليعلم الناس التوحيد والإيمان، ليعلم الناس إخلاص الدين لله عز وجل، أراد أن يحمي جانب التوحيد. لا يستغاث بي، أنا مخلوق، وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث في إسناده شيء، ولكنه تؤيده الأدلة العامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية حول هذا الحديث، يقول هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه. يعني بعض الناس ربما ينتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لذكر هذه الأحاديث، وهؤلاء في الحقيقة لم يفهموا مغزى الشيخ ولم يتأملوا في طريقة العلماء في التصنيف. العلماء يذكرون الباب ويذكرون الأدلة الصحيحة والصريحة التي يستوي بها الباب وتستوي بها الترجمة، ثم يذكرون مع ذلك بعض الآثار والأحاديث الضعيفة وبعض الإسرائيليات وبعض كلام العلماء من باب. هذه الأشياء اللي يذكرونها فيما بعد فيها ضعف، فيها وهن، ولكن لم يذكروها من باب الاعتماد عليها، وإنما الاستئناس فقط، الاستشهاد فقط، ما اعتمدنا عليها. ثم هذه الأشياء اللي ذكرناها تؤيدها الأدلة السابقة القوية الصحيحة الثابتة في الباب. ثم حتى ولو لم نذكرها تكفينا الأدلة التي ذكرناها، ولكن العلماء أحيانا يذكرون هذه الأشياء للاستئناس. يقول رحمه الله هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات. انتهى كلامه رحمه الله في الرد على البكري المجلد الأول صفحة 63. قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء، يقول المؤلف رحمه الله مسائل هذا الباب، أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الدعاء عام كما ذكرنا، والاستغاثة نوع خاص من الدعاء. الثانية وهو الدعاء عند الشدة. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، دعاء غير الله عز وجل. الرابعة أن أصلح الناس، أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. لأن الله عز وجل خطب النبي قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت إنك إذا من الظالمين. خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الشرك مستحيل أن يقع من نبي. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. ما ينفع في الدنيا الشرك، ما ينفع مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة أمن يجيب المضطر ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. السابعة تفسير الآية الثالثة وهي قوله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، فابتغوا عند الله الرزق، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. العاشر أنه لا أضل ممن دعا غير الله، يعني ما في أحد على في الدنيا أضل أكثر ضلالا وأعظم كفرا ممن يدعو أحدا من غير الله عز وجل. هذا هو السفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم ما هي؟ توحيد. الحادي عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، لأنه قال وكانوا بعبادتهم، سمى الدعوة عبادة. قال الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة إن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. لماذا كان أضل الناس؟ ومن أضل ممن؟ لماذا هو أضل الناس؟ لأنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هو أضل الناس لهذا، لأنه يدعو القبر، يدعو الحجر، يدعو الصنم، وهذا لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فهو أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، ما هو؟ قال وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، يعترفون بذلك أنه ما يجيب المضطر إلا الله. ومن سفه عقولهم أنهم يجعلون معه إلها آخر. الثامنة عشرة قال حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، لأنه قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. شوف كيف التأدب مع الله، وانظر كيف النبي يحمي حمى التوحيد. إذن ماذا يقال لهؤلاء الذين إذا نزلت بالواحد منهم شدة ماذا يقول؟ يا رسول الله يا رسول الله، يدعو الرسول وهو والنبي عليه الصلاة والسلام ميت، ما يسمع ولا يعلم به، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. يا رسول الله أغفني، يستغيث بالنبي. إذا كان الصحابة جاءوا عند رسول الله وطلبوا منه الغوث يستغيثون به في شيء يستطيعه، والنبي يستطيع أن يقتل المنافق أو يطرد المنافق أو يمنع شر المنافق، ومع ذلك تأدبا مع الله وحماية للتوحيد قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فماذا يقال في هؤلاء الذين يستغيثون به الآن وفي شيء لا يقدر عليه النبي ولا يستطيعه، يستغيثون به في شيء لا يطلب إلا من الله عز وجل؟ عجبا لهم، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار ونتابع غدا إن شاء الله ونجيب على الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.